أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من استعراض لجملة من الأقوال والنظريات في المائز بين الحق والحكم، يعني الحكم الحقي والحكم غير الحقي، لم نجد كلاما يشفي الغليل في ميزان كون الحكم حقا من غيره. أو بتعبير أدق، بعد فراغنا عما هو الحق لم نجد كلاما شافيا في الميزان في كون الحكم قابلا للإسقاط بسقوط صاحبه، بإسقاط صاحبه، إذ على ما جرينا عليه من كون الحق هو القابل للإسقاط من الأحكام، فزمام إبقائه وإسقاطه بيد من له فهذا يعني أننا إن لم نبين الميزان في جواز الإسقاط فلن نستطيع أن نتبين الميزان في كون الحكم حقا. إذا الحق يساوق على ما بنينا عليه جواز الإسقاط، ولا يمكن أن نستدل على جواز الإسقاط بدليل يدل على أنه حق، إذ قد اتضح أن الحق يطلق في دائرة الآيات والروايات والنصوص بال والمرتكزات العقلائية بما هو أعم وأشمل من هذا الحق بالمعنى الأخص. والبحث ليس لفظيا، فحتى لو وجدنا دليلا دل على حقية شيء ودل على جواز إسقاطه فهذا لا يعني أنه في كل مورد أطلقت كلمة الحق في الأدلة أو صح إطلاقها ولو بحسب الارتكازات العرفية والعقلائية أنه يلازم الإسقاط، إذ هذا فرع أن لا يكون الحق مستعملا إلا في موارد جواز الإسقاط وهو مخالف للمعلوم بالبداهة كما لا يخفى. ومن هنا يتضح الإشكال فيما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه من الاستدلال على جواز إسقاط الحق بكونه حقا برواية أو صحيحة محمد بن مسلم المروية في الكافي والمنقولة في الوسائل في كتاب الحدود الجزء 28 صفحة 38 الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود مع محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب الحسن عن العلاء وهو ابن رزين عن محمد بن مسلم صحيح واضح الصحة لا كلام في ذلك. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جنى إلي هيك بالوسائل في الكافي علي والأنسب هو علي وإن كان كلاهما يصح ولا ندري هو من سهو الشيخ الحر أو من نسخته أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام. هذا تعريض الأخير أنه أنت عم تقول أرفعه إلى السلطان أنا أقول الإمام يعني سلطان الحق مش أي سلطان وأنى لك بالسلطان الحق الإمام اللي هو سلطان الحق أنى لك به أنه يستطيع أن يتصدى لمثل هذه الأمور في زمان قيام دولة الطواغيت. جيد فالأولى أن تعفو عنه حتى لا ماشي. فاستدل الشهيد الصادق قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن. فقال الظاهر أن المقام من مقامات تطبيق الكبرى على الصغرى إذ الكبرى بحسب ظاهر الرواية مفروغ عنها وهو أن الحق يمكن للإنسان أن يعفو عنه ويسقطه والرواية مسوقة في المقام لإثبات الصغرى بعد الفرار عن الكبرى وارتكازيتها. فكأنه قال كل حق يعفى عنه وهذا الرواية أثبتت الصغرى هذا حق عفوك أو رفعك الجاني حقك وكل حق يعفى عنه أو سلطانه بيدك تعفو أو ترفع. جيد فعلى هذا يقول الشهيد الصادق رضوان الله عليه إن هذه الرواية موافقة للارتكاز وهي تثبت أن الحق يساوق جواز العفو وجواز الإسقاط. جيد ونحن في المقام نرى بعد الإغضاء عن المناقشة في الدلالة وأن العفو بمعنى الإسقاط بالمعنى الدقيق للكلمة الذي كنا نتحدث عنه أم بمجرد أن لا يعمل حقه أن يهمل حقه والظاهر من الرواية هو الثاني لا الأول بمعنى أنه هو له أن يرفعه إلى السلطان وله أن يدعه وشأنه لا يرفعه إلى السلطان فيهمل حقه. ونحن تحدثنا عن الإسقاط الذي يلغي العلقة الوضعية مش مجرد أن لا يعمل حقه. ما أكثر الناس الذين يكون لهم حق لا يعملونه لكن لم يسقطوه هو سقط حكما بحكم الشارع مثلا كما في الخيارات الفورية العرفية إذا لم يعمله يسقط لا بإسقاطه إسقاط الحكم هذا وليس إسقاطا حقيا كما هو واضح بالإهمال وجرجرة الزمان. ها جيد أقول مع الإغضاء عن هذا والتشكيك في دلالة الرواية الرواية أقصى ما فيها أنها قالت هو حقك إن شئت عفوت وإن شئت رفعت إلى السلطان. فهل هذا يعني أن كل ما يطلق عليه حق عرفا حتى يقال الكبرى ارتكازية مفروع عنها فله أن يعفو؟ قطعا لا نحن ولا الشهيد الصادق ولا أحد يرتضي بهذا. وإذا كان الأمر كذلك فنعود ونسأل أية كبرى هي المفروغ عنها في المقام سيدنا؟ فيعود البحث جذعا، فنحتاج إلى إبراز الميزان، ولا تنفعنا هذه الرواية في إثباته كما هو واضح. وكون الحق في الجملة للإنسان إسقاطه والعفو عنه مما لا ينفعنا، لأن القضية المهملة لا تنفع في الاستدلال والاستنباط، ونحن نريد قضية مطلقة كلية الحق بالمعنى الأخص كما لا يخفى. جيد، بهذا قد اتضح يا أخوان أن البحث عن جواز الإسقاط أو عدم جواز الإسقاط هو بحث عن كونه حقا بهذا المعنى أو ليس حقا، لأن الذي ينفعنا في المقام مش إثبات الحق بالمعنى العام، بل إثبات الحق بالمعنى الأخص. فصار الدليل الدال على جواز الإسقاط يثبت أن هذا حق بالمعنى الأخص، بينما الدليل الدال على أن هذا حق لا يثبت جواز الإسقاط، فلا يثبت الحقية بالمعنى الأخص، وهذا واضح. ومن هنا فكل الأدلة التي يرد فيها حق كذا على كذا أو حق كذا من كذا لا تنفعنا في مقام الاستدلال منهجيا، وإلا ما أكثر الروايات التي تتحدث في مورد الأحكام غير القابلة للإسقاط بالحق. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فنحن إنما ينفعنا الدليل الدال على جواز الإسقاط، ومن هنا اكتشف أن هذا حقا بالمعنى، أن هذا حق بالمعنى الأخص. إذا كان الأمر كذلك فنقول إن الميزان في المقام لا يخرج عن ثبوته بدليل إن وجدنا دليلا على ذلك، كما لو تمت دلالة هذه الرواية في المقام. أما حيث لا نجد دليلا ضمن الأدلة يدل بصراحة على جواز الإسقاط أو على السقوط بالإسقاط دليلا نقليا، فمن الواضح جدا أن الحق إذا كان ارتكازيا فكما أنه يكون بعد الفراغ عن إمضائه من الشارع بما هو المرتكز عقلائيا، نقول نحن لا نتصور أن يكون الحق ارتكازيا ويكون الحق مهملا من حيث العموم والخصوص، بل إن الارتكاز العقلائي القائم على أن هذا حق لفلان على فلان كما أن موضوعه وهو الحق مرتكاز محموله بلا شك ولا ريب، أو قل كما أن موضوع الحق مرتكاز إسداء الحق عليه أو مشخص إسداء الحق عليه الارتكازي لا يمكن أن يكون مهملا، بل إن الارتكاز قائم على حدود وقيود واضحة. وإذا كان الإمضاء الشرعي يدور مدارها فحينئذ واضح أنه على مستوى الارتكاز توجد حقوق قابلة للإسقاط والرافع برفع صاحبها، وتوجد حقوق لا تكون قابلة للرفع والإسقاط برفع وإسقاط صاحبها. وإذا أردنا أن نقترب أكثر من الشعاع العقلائي فإننا هنا نقترب من لب ما يريد بحسب الظاهر إفادته المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في المقام، لا بمعنى أن كل ما له فله رفع يده عنه وإسقاطه، إذ قد يكون له وهو ملزم بالنسبة له، بل كل ما يكون له ولا خصوصية لمرجع الهاء في الارتكاز بحسب الحكم المجعول فهو قابل حينئذ للإسقاط وقابل للانتقال إلى الغير، وهذا ما لا يتصور غيره عادة في باب الأموال. إذ لما كان الناس مسلطين على أموالهم، وهو ارتكاز عقلائي أصلا قبل أن يكون قاعدة فقهية شرعية عقلية، فمن الواضح جدا أن الحقوق التي لها علاقة بالمال قابلة بمقتضى قانون السلطنة العقلائي للتنازل، كالتنازل عن أصل المال. أما الحقوق الثابتة بالمعنى العام للكلمة ويحتمل فيها خصوصية الشخص، الحقوق الثابتة تحت عنوان الأمومة أو الأبوة أو الاجتهاد، فضلا عن الحقوق الثابتة فرعا عن عنوان لا يتصور وجوده في الغير فيمكن إسقاطه كحق الشفعة مثلا، ولكن لا يتصور كون الغير شفيعا لأنه مش هو ليس شريكا على سبيل الإشاعة حتى يصبح هو الشفيع. وإن تصورنا جعل زمام حقنا بيده من باب توليته أو توكيله، لكننا نبقى نحن أبقى أنا الشفيع، لأن عنوان الشفيع لا يتصور في غير الشريك على سبيل الإشاعة، فسلب انتفاء الموضوع إذا نقلته إلى شخص أصلا ما له علاقة بالعقار، ما له علاقة بالملك على الإطلاق، فلا يكون شفيعا على وجه الحقيقة، العنوان غير قابل للانطباق عليه. وإن أمكن أن يعمل هو حق الشفيع الذي هو أنا بالأصالة، ما مشكلة. على هذا الأساس فإننا نقول في الحقوق التي تكون ثابتة بالارتكاز العقلائي، نفس الارتكاز العقلائي بالتأمل في الحق يهدينا إلى وجود الخصوصية أو عدم وجودها، وإذا سلمنا جدلا وقوع الشك والإشكال في المحال فهذا يعني الشك في جواز الإسقاط وعدمه على مستوى الارتكاز. وإذا افترضنا وجود حقوق غير واضحة ارتكازا وهي من جعل الشارع، وإن كان هذا نادر شديد الندرة إن وجد، فالمتبع حينئذ دليله ولا طريق لنا غير الدليل، أنه هل هو من الحقوق بالمعنى الأخص يعني القابلة للإسقاط أم ليس من الحقوق بالمعنى الأخص القابلة للإسقاط. لكن الكلام كل الكلام حينئذ عن جدوى البحث حينئذ عن الحق، إذ صارت كلمة حق أعم من كلمة حق بالمعنى الأخص يعني القابل للإسقاط، وصار الحق بالمعنى الأخص إنما نستدل على كونه حقا بارتكاز جواز إسقاطه أو دلالة دليله على جواز إسقاطه، فيعود في الحقيقة الكلام تقريبا إلى حقانية ما أفاده السيد الخوئي من عدم وجود فارق جوهري بين الحكم والحكم بالمقام، كما لا يعرف بل الحكم يقسم حينئذ، وهذا أحد أقسامه، وهو الحكم الذي جعل متعلقه بقاءً بيد صاحبه أو بيد المكلف به أو المخاطب به، إن شاء فعل وإن شاء فعل، أو إن شاء أبقى وإن شاء لم يبقى أسقط. بدقة هيك بيرجع البحث يا إخوان. وأما الدوران العقلاء الذي تحدث عنه الشهيد الصادق وبعض تلامذته كما في فقه العقود، فإنه لا ينتهي بنا إلى نتيجة يا إخوان، لأنه لم يبين فيه الميزان كما لا يخفى. وإذا تبين الميزان كما بينا وكما هو فحوى كلمة محق الأصفهاني، وإن لم يتشبث بالارتكازات، تشبث بالأدلة هو، لكن ذكر عبائر واستفاد منها أيضا نظر إلى الارتكاز، مناسبات الحكم والموضوع وإلى ما هنالك، فإنه حينئذ سوف يكون المورد الذي دل فيه دليلون من ارتكازين أو نقلين على جواز الإسقاط هو الدليل على كونه حقا. إذا فالبحث عن كونه حقا أو ليس حقا ليس ذا ثمرة. وفي المورد الذي يدل الدليل على جواز الإسقاط لا داعي لإثبات كونه حقا، لأننا لا نرتب آثارا على عنوان الحق، فليكن حكم يا أخي ومتعلقه قبل للإسقاط. ما هو الحق حكم على كل حال، إما تأسيسي أو إمضائي كما لا يخفى. فلماذا نبحث وندور في حلقة مفرغة؟ وما ينبغي البحث عنه في البقاء هو أن حكما من الأحكام أو قل حقا من الحقوق، إن شككنا أنه قابل للإسقاط أم غير قابل للإسقاط، فهل يمكن التمسك بالإطلاقات والعمومات في المقال أو لا يمكن التمسك بالإطلاقات والعمومات؟ إذا شككنا، لم نستظهر من الدليل ولم يسعفنا الارتكاز مثلا لنفترض، طبعا إذا وجد حقوق هذا مجرد فرض، يعني بحسب كلام الحق الإصطهاني نحن إلى الآن لم نجد حقا نشك في أنه قابل للإسقاط أو ليس قابلا للإسقاط، بمعزل عن الصغرى، فنقول صفوة الكلام في هذا أن الحق إذا أريد منه المساوق للقابل للإسقاط فالتمسك حينئذ بلسان الدليل تمسك بالعام في الشبه المصداقية كما لا يخفى، فلا يصح التمسك بالعام لأن الحق يساوق جواز الإسقاط، صار كان لازم لا ينفك عنه، مش عينه مفهوما. إذا كان كذلك فمن الواضح أن الدليل الدال على ثبوت هذا الحكم أو الحق الذي نشك أنه الحق بالمعنى المبعوث عنه قابل للإسقاط أم لا، فنشك في كونه حقا بالمعنى الأخص، فالتمسك بالعموم لإثبات كونه حقا أو بالإطلاق لكونه حقا بالمعنى الأخص تمسك بالعام في الشبه المصداقية كما هو واضح، لأننا نشك أنه مصداق بالمعنى الخاص أم ليس مصداقا بالمعنى الخاص المورد، فلا بد أن يمم وجوهنا شطر الأصل العملي، والأصل العملي في المقام واضح أنه هو استصحاب البقاء. لماذا؟ لأننا بعد أن دل الدليل على ثبوت الحق ثبت أننا محكومون بهذا الحكم، لنا أو علينا مو مهم، ثبت أن لنا هذا حكما شرعيا نشك في أنه سقط بالإسقاط أو لم يسقط، نستصحب بقاءه. وهذا الكلام صحيحا على المباني المشهورة والمعروفة من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وفي الأحكام الكلية، أما على مبنى السيد الخوي الذي لا يقول بجريان الاستصحاب في الحكم الكلي وأن استصحاب بقاء الجعل يتعارض معا أو بقاء المجعول يتعارض دائما مع استصحاب عدم الجعل الزائد لما بعد مورد الشاك، فإنه لا يجري الاستصحاب في المقام كما لا يخفى. ولا بد أن ننظر في أصول أخرى في الوقائع إذا كانت تجري أو لا تجري في كل مورد بحسبه. أما إذا قلنا الحق لا يساوق جواز الإسقاط، وجواز الإسقاط هو شأن بعض الحقوق كما قال المحقق اليزدي وكما قال المحقق الإصفهاني خلافا للنائين ومدرسته،
مدرسة في مدرسة دي.
فحينئذ لم يعد الحق مساوقا لجواز الإسقاط. فإذا شككنا في جواز الإسقاط من عدم جواز الإسقاط، فهنا على بعض الفروض يمكن التمسك بالعام والمطلق، ولا يكون تمسكا بالعام والمطلق في الشبهة المصداقية له. كيف وما هو تكليفه؟ تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.